الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. اللهم أكرمنا برؤية حبيبك محمد، وارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته. اللهم عطف قلبه علينا، وداونا بنظرة منه يا أرحم الراحمين، وأمدنا بمدده يا أكرم الأكرمين، وانفعنا ببركاته في الدنيا والآخرة، وأصلح أحوالنا باطنا وظاهرا. اللهم اختم لنا بخير وبكامل الإيمان، وعافنا واعف عنا، واهدنا واغفر لنا وسامحنا، وأصلحنا باطنا وظاهرا يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، اللهم احقن دماء المسلمين في كل أرض وبلد، وفرج عن المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء والغلبة عن المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، واجمعنا بشيخنا مع كل أحبتنا المؤمنين في الفردوس الأعلى، وفقهنا في الدين، واجعلنا من عبادك الصالحين، وتب علينا حتى نكمل النقص الذي فينا، وأحينا على السنة، وأمتنا عليها، وابعثنا عليها يا رب العالمين. اللهم أحينا حياة طيبة، وأمتنا ميتة نقية، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله تعالى نزه نفسه في هذه الآية: سبحان الذي أسرى بعبده. وفي موضع آخر قال جل جلاله: سبح اسم ربك الأعلى. معناه نزه ربك عما لا يليق به سبحانه وتعالى. فمعنى سبحان الله، معنى هذه الكلمة المباركة، هو تنزيه لله عز وجل، أي أن الله لا يشبه شيئا من صفات خلقه بالمرة، لا يتصف بصفة من صفات المخلوقين. هنا سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه ربك عما لا يليق به. والأعلى معناه علو القدر، علو الشأن، وليس المكان، وليس المسافة، لأن الله تعالى منزه عن المكان والمسافة. فإذا قلنا سبحان ربي الأعلى، ليس معنى الأعلى أن الله تعالى فوق السماء، لا، وليس معنى الأعلى أن الله تعالى هناك في العرش أو بعد العرش أو فوق العرش، هذا كله مستحيل على الله. فما معنى إذن سبحان ربي الأعلى؟ معناه أعلى من كل شيء قدرا، عظمة، هذا معناه، ليس معناه بالمسافة. فالشأن بعلو القدر وليس بعلو المكان، العبرة بعلو الشأن والعظمة وليس المسافة والمكان. فالله تعالى هو الذي خلق الأماكن، فلا يوصف بأنه في مكان واحد ولا بأنه في كل الأماكن، هذا مستحيل على الله. وما في بعض الكتب، وهذه الكتب تنسب إلى بعض العلماء أو الذين يسمون علماء ممن ينتسبون للسنة، ممن ينتسبون لأهل السنة، لكن انتبهوا، هذا كلام الذي سأذكره الآن كلام باطل فاسد، نذكره للتحذير منه. ماذا يقولون في بعض هذه الكتب؟ بعض الذين يدعون أنهم من أصحاب المذهب الحنفي، وأبو حنيفة بريء من هذا، وعلماء الإسلام براء من هذا، يقولون الله لا يعرف مكانه، كما أن الزبدة لا يعرف مكانها في الحليب في اللبن. هذا تشبيه لله بخلقه. اللبن الحليب لما تعرفوا أنتم بيطلعوا منه الزبدة، بيجيبوه بالخض، بيحطوه بشيء من جلد معز، بيعملوه مثل الكيس، بيحطوا فيه الحليب وبيخضوه. واليوم صار فيه طريقة أسهل وأسرع، هذه الغسالات الجديدة اللي بشكل مستدير صغار، صاروا بيحطوا الحليب فيها وبيشغلوها، فبتطلع الزبدة على الأطراف، ما بقى مثل الأول يعني، صارت سهلة. لكن لو نظرنا هكذا إلى الحليب، إلى اللبن، لا نرى الزبدة. بعد الخض شو بيصير؟ تخرج الزبدة، ها؟ تخرج الزبدة. فعلى زعمهم ماذا قالوا؟ الله لا يعرف مكانه، كما أن الزبدة في الحليب لا يعرف أين هي. هذا تشبيه، هذا تشبيه، هذا ليس من عقيدة الإسلام في شيء، هذا خلاف عقيدة الإسلام. فالاتصاف بالقرب المكاني والبعد المكاني أو البعد المسافي أو القرب المسافي، هذه صفة الجسم، صفة الأجرام، الأجسام، المخلوقين، والله منزه عن ذلك. أنتم الآن بالمكان والمسافة بعضكم أقرب إلي من بعض، وبعضكم أبعد عني من بعض. ليش؟ نحن أجسام، وهكذا نحن قريبون إلى الأرض، متصلون بها، بعيدون عن السماء بالمسافة، بالمسافة والمكان، بعيدون عن السماوات. طيب الملائكة الذين في السماوات متصلون بها، بعيدون بالمسافة عن الأرض، والشمس والقمر والنجوم التي في الفضاء بعيدة بالمسافة عن الأرض. إذن هكذا الأجسام، هكذا الأجرام، بعض الأجرام قريبة من بعض بالمسافة بالمكان، وبعضها أبعد من بعض، فلا يجوز أن يوصف الله بشيء من ذلك، ومن وصف الله بشيء من ذلك لا يكون من المسلمين. بيجي واحد بيسألنا، لكن شو معنات المؤمن قريب من الله والكافر بعيد من الله؟ وهون بدنا ننتبه، هون المؤمن يعني التقي، يعني الولي، يعني الصالح. شو يعني قريب من الله؟ القرب المعنوي. شو يعني القرب المعنوي؟ يعني الله يحبه، راض عنه، يكرمه، لا يعذبه، لا يدخله النار، ها، يعطيه النعيم العظيم في الآخرة، يدخله الجنة مع الأولين، ولي صالح. هذا معناه الولي قريب من الله، مش بالمكان، مش بالمسافة، لا، إنما هذا القرب المعنوي. كمان إذا جينا مثلا إلى الآية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. واقترب مش معناته أنه رب العالمين تحت سجادة المصلي أو تحت جبهته وإذا سجد صار قريبا من ذات الله بالمكان والمسافة؟ لا، ليس هذا معنى الآية. واقترب أي تقرب إلى الله بالطاعات بالعبادات بالصلاة، هذا معناه القرب المعنوي، يعني امتثل أوامر الله، أطع ربك، أطع ربك، كن من المرضيين عند الله، هذا معناه. مش معناه واسجد واقترب يعني الله تحت جبهة المصلي، حاشا لله. وأما حديث مسلم، الحديث الذي ورد في صحيح مسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ليس معناه أن الله بين جبهة المصلي وبين الأرض أو السجادة أو الحصير أو المصلى، لا. شو يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ الدعاء في السجود له مزية خاصة، الدعاء في السجود له مزية خاصة، الدعاء في السجود بعض العلماء يقول مستجاب، هذا معنى أقرب ما يكون العبد يعني في دعائه من الإجابة. بعض العلماء يقول الدعاء في السجود مستجاب، مش يعني ربنا تحت التراب وتحت الأرض وتحت السجادة وتحت المصلى وتحت الحصير وتحت جبهة الإنسان، لا. وهذا الحديث رد على المشبهة، رد على المجسمة الذين يقولون الله بذاته في السماء ويقولون الله بذاته على العرش. كيف رد عليهم؟ لو كان على زعم كما يقولون لقال الرسول، انتبهوا، على زعمهم، على زعمهم، لقال الرسول على زعمهم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو قائم، لأن رأس الإنسان المصلي أقرب إلى السماء وهو قائم أم وهو ساجد؟ وهو قائم. فلو كان عزعم الله متحيز، الله متحيزا في السماء بزعمهم أو في العرش، لكان الحديث بزعمهم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو قائم. لكن بما أن الله موجود بلا مكان، لا هو في السماء متحيزا ولا هو تحت التراب حاشا لله، قال الرسول أقرب ما يكون العبد من ربه يعني في دعائه لربه، والدعاء في السجود مستجاب، هذا معنى الحديث. وهو في السجود يعني الإنسان إذا كان ساجدا ودعا هذا أقرب إلى الإجابة، هذا أقرب إلى الإجابة، هذا معنى الحديث. فلو كان على زعمهم الله يسكن السماء لقال الرسول بزعمهم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو قائم، لكن الله لا يسكن السماء ولا يسكن الأرض. كيف في أمر السجود وفي أمر الدعاء وفي أمر الاتجاه إلى الكعبة في الصلاة؟ هذا مثل هذا، الله لا هو ساكن السماء ولا ساكن الأرض، ولا هو ساكن السماء ولا هو ساكن الكعبة، ومع هذا نتجه إلى الكعبة في الصلاة، لا لأن الله يسكنها بل لأنها قبلة الصلاة، الكعبة قبلة الصلاة، والله لا يسكن الكعبة، ونرفع الأيدي في الدعاء إلى السماء لأنها قبلة الدعاء والله لا يسكنها، واضح؟ وهكذا إذا سجدنا أو إذا قمنا في الصلاة فالله ليس متحيزا فوق رؤوسنا ولا تحت جباهنا، بل هو موجود بلا مكان. مين من العلماء ذكر أن السماء قبلة الدعاء؟ لأن بعض الجهال من المشبهة المجسمة، وهذا ذكروه في مؤلفاتهم، قال شبع زعم مما يحتجون به أننا نرفع الأيدي في الدعاء إلى السماء، ماذا يقال لهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض المرات في مكان في المدينة المنورة يقال له أحجار الزيت، استسقى في الدعاء فوجه باطن كفيه إلى الأرض، ماذا يقولون في هذا؟ وفي السجود ماذا يقولون؟ ثم في إشارة الأصبع برأسه إلى الأرض عند التشهد في الصلاة ماذا يقولون؟ لو كان الله ساكنا في السماء على زعمهم لفعل الرسول هكذا، على زعمهم لكان في التشهد عند قولنا إلا الله كان فعل الرسول أصبعه هكذا، لكن لا، الله لا يسكن السماء ولا يسكن الأرض، هكذا نوجه رأس الأصبع يكون إلى الأرض ليس إلى السماء، ليس إلى السماء. فإذا انتبهوا، من العلماء الذين نصوا على أن السماء قبلة الدعاء، ونرفع الأيدي في الدعاء إلى السماء لأجل ذلك لأنها قبلة الدعاء، مين؟ الحافظ النووي وسيف الدين الآمدي وأبو حامد الغزالي وكثير من فقهاء الإسلام نصوا على ذلك، نصوا على ذلك. فإذا النووي والآمدي، سيف الدين الآمدي وأبو حامد الغزالي وكثير غيرهم، هول الثلاثة هلا على سبيل المثال. فالحاصل كما أننا نستقبل الكعبة في الصلاة لأنها قبلة الصلاة، نرفع الأيدي في الدعاء إلى السماء لأنها قبلة الدعاء. والله لا يسكن السماء ولا الكعبة، لا السماء ولا الكعبة، لا السماء ولا الأرض، هو سبحانه موجود بلا جهة ولا مكان. وانتبهوا معي، شرحنا ما معنى سبحان ربي الأعلى، معنى واسجد واقترب، الآن نشرح الولي قريب من الله. هذا القرب شو قلنا عنه؟ القرب المعنوي. شو يعني القرب المعنوي؟ مش يعني الله عز وجل يتصف بالنفس والروح والذهن والبال فهو يفكر بالولي، لا، الله منزه عن كل ذلك، لأن الله لا يوصف بالإحساس ولا بالشعور ولا باللذة ولا بالألم ولا بالتفكير، هذه صفة المخلوق، ولا بالتفكير، ولا يوصف بالذوق، التذوق للأشياء، ولا بالشم. مش مثل ما قال ابن تيمية، ابن تيمية في كتابه المسمى مجموع الفتاوى قال اختلف أهل الحديث في مسألة اللمس بالنسبة لله على زعمه، ثم قال واختلفوا في مسألة الذوق، يعني ينسب إلى الله تعالى ما هو من صفات المخلوقين ثم يلصقه كذبا وزورا وبهتانا وافتراءا بمين؟ بأهل الحديث، كذبا وزورا وبهتانا. فإذا انتبهوا، معنى الولي قريب من الله يعني يكرمه، يكرمه، يحبه، لا يعذبه، لا يعذبه، يدخله الجنة مع الأولين، يكون له منزلة عالية في الجنة، هذا معناه الولي قريب من الله. والكافر بعيد من الله، مش بعد مسافة ولا بعد مكان، معناه الله ساخط عليه، يعذبه، ينتقم منه، يدخله النار، لا يكرمه، لا يكرمه. طيب هون إذا واحد سألنا شو معنات ما ورد في الحديث الذي في صحيح مسلم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، انتبهوا معي، مش معنات لا ينظر إليهم يعني الله لا يراهم، لا، يعني لا ينظر إليهم نظر من يكرمهم، فهو يكرم أولياءه ويكرم أحبابه، لكنه هو سبحانه برؤيته الأزلية يرى كل المرئيات، يرى كل المرئيات. فإذا انتبهوا، لا ينظر إليهم مش يعني لا يراهم أو يغيبون عن رؤيته، لا، معناه لا ينظر إليهم نظر من يكرمهم ولا يكلمهم، هذا المعنى، يعني لا يكلمهم كلام من يكرمهم وهو راض عنهم كالأتقياء والصالحين. حتى نجمع بين الحديثين، أي حديثين؟ ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة. ما في تناقض بين هيدا وهيدا، لا يكلمهم يعني لا يكلمهم كلام من هو راض عنهم كلام من يكرمهم، وإلا فالمؤمن والكافر يوم القيامة يسمع كلام الله. لكن انتبهوا، الأتقياء يسمعون كلام الله فيزدادون فرحا وأنسا وسرورا ولذة ونعيما، وأما الكافر عند سماعه لكلام الله يزداد نكدا وألما وحسرة وهما وضيقا وعذابا وخوفا واضطرابا. ليش؟ لأنه يفهم من كلام الله الذي ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة وليس ككلام العالمين، ليس مبتدأ ولا مختتما ولا يتخلله انقطاع، يفهم من كلام الله أن الله ساخط عليه، وأن الله ينتقم منه، وأن الله يعذبه، وأن الله يدخله النار. كل ذلك يفهمه من سماعه لكلام الله الذي هو ليس حرفا وليس صوتا وليس ككلام أحد من العالمين. هذا معنى الحديث. وأما التقي فعند سماعه لكلام الله يمتلئ أنسا وفرحا وسرورا، مع أنه سمع كلام واحد، سمع كلاما واحدا. هذا دليل لأهل السنة أن كلام الله ليس متعددا. شوفوا سبحان الله ما أوضح هذه المسألة، المؤمن والكافر، التقي والمسلم العاصي والكافر يسمعون كلام الله، التقي يزداد فرحا، الكافر يزداد عذابا، والمسلم العاصي يكون في حالة بين هذا وهذا، مع أن نسمعه شو؟ كلام واحد. سبحان الله، هذا من أدلة أهل السنة على أن الله كلامه واحد لا يتعدد. وقد نقل المفسر الفقيه السكوني الإشبيلي الأندلسي في كتابه التمييز الإجماع على وحدة كلام الله، فقال: مسألة وكلام الله واحد بإجماع الأمة. لممن نقلوا الإجماع على ذلك؟ الحافظ البيهقي وهذا السكوني في كتابه التمييز. فإذا انتبهوا معي، المؤمن التقي قريب من الله قرب معنوي، والكافر بعيد من الله البعد المعنوي. هذا معناته، مش بالمسافة ولا بالمكان، حاشا لله حاشا لله. وهنا انتبهوا جيدا، كما أنه لا يقال العرش أقرب إلى ذات الله من الفرش، هذا لا يقال، هذا خلاف العقيدة. يعني اللي بيقول العرش أقرب إلى ذات الله من الفرش هذا جعل الله في مكان بزعمه. وكما أنه لا يقال النار يلي هي وين؟ تحت الأرض السابعة، النار مش بالسماء، جهنم ليست في السماء ولا هي فوق السماء، لأن الكفار لا يدخلون السماوات. الله قال لا تفتح لهم أبواب السماء، هي تحت الأرض السابعة منفصلة عنها، كما ورد في حديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك. إذن اسمعوا، لا يقال جهنم اللي هي بهالمسافة البعيد البعيد تحت الأرض السابعة، لا يقال هي أقرب إلى ذات الله، أبعد عن ذات الله من الجنة التي هي فوق السماء السابعة. الجنة فوق السماء السابعة والنار تحت الأرض السابعة، فلا يقال جهنم أبعد عن ذات الله من الجنة. ليش؟ بما أن الله موجود بلا مكان فالعرش ليس قريبا إليه بالمسافة، لأن ربنا موجود بلا مكان، والفرش ليس بعيدا عنه بالمسافة، وبما أن الله موجود بلا مكان فالجنة ليست أقرب إليه بالمسافة لأنه موجود بلا مكان، والنار ليست أبعد عنه بالمسافة، فكلاهما بالنسبة لذات الله على حد سواء، يعني الله موجود بلا مكان. إذن الله تعالى لا يتصف بصفة من صفات خلقه، لا يتصف بصفة من صفات خلقه، لذلك يجب الاعتقاد بأن الله تعالى نزه نفسه عن كل صفات المخلوقين. هذا من معاني سبحان ربي الأعلى، معنى سبح اسم ربك الأعلى. وقلنا العبرة والشأن بعلو القدر والعظمة وليس المكان والمسافة، وليس بالمكان والمسافة. كما أن الله تعالى منزه عن الحركة الدائمة والاتصال الدائم. لماذا؟ لأن الحركة الدائمة والاتصال الدائم والحركة بعد سكون والسكون بعد حركة من صفات المخلوقين. وركزوا معي شوي، هذا العالم منذ خلقه الله هو في مسألة الحركة والسكون على ثلاثة أقسام. بعض هذا العالم، وإذا أردنا أن نتكلم من حيث المساحة والحجم والجثة والكمية، هذا القسم هو الأكبر. ليش؟ لأنه أكبر المخلوقات حجما. شو هو؟ العرش. العرش والسماوات منذ خلقها الله وهي في سكون دائم. العرش لا يتحرك كل لحظة ولا كل ساعة ولا كل سنة مرة، العرش قار ساكن ثابت لا يتحرك لا يضطرب. وكذلك السماوات، والسماوات أجرام حقيقية ليست خيالا وليست دخانا يتلاشى، لا. الله قال عن السماء وما لها من فروج، يعني شقوق. الأرض لها شقوق، السماوات ليس لها شقوق، والسماوات لها أبواب لا تفتح لهم أبواب السماء، يعني هي أجرام حقيقية، بل هي أصلب وأمتن وأقوى من الأرض. الأرض نجد في بعض الأماكن منها تشققات، السماوات ما لها تشققات ولا يحدث فيها ذلك. فالعرش والسماوات في سكون دائم منذ خلقهم الله تعالى. طيب إذا واحد سألنا ما معنى ما ورد في الحديث الصحيح اهتز العرش لقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه، هذا كان من أولياء الصحابة وكان من الشهداء، شو معنى اهتز العرش؟ العلماء بيقولوا اهتز العرش أي اهتز حملة العرش فرحا لقدوم روح سعد. هذا تأويل لبعض العلماء، وهذا عدد كبير من العلماء قالوا ذلك. وقال بعض العلماء لا مانع أن يحدث الله تعالى حركة في العرش، لا مانع، لأن الله على كل شيء قدير. هذه الحركة التي حصلت في العرش تدل على عظيم شأن مين؟ سعد. يعني لو قلنا الحديث على ظاهره فاهتز العرش تلك المرة، هل هذه المرة تخرج العرش عن كونه مستقرا غالبا؟ لا. واضح؟ يعني على قول اللي أولوه لم يهتز ولا مرة العرش، وعلى قول الذين قالوا على الظاهر وهذا ليس بعزيز على الله، فهذه المرة كلا شيء بالنسبة لغالب أوقات استقرار العرش وعدم حركته، ما هيك؟ طيب اسمعوا معي، معنيته الجزء الأكبر من العالم من المخلوقات من حيث المساحة والجسم، ها؟ هو في سكون دائم، في سكون دائم، وهو العرش والسماوات. هذا قسم من أقسام العالم الثلاثة. القسم الثاني وهو في حركة دائمة، في حركة دائمة، وهي النجوم. النجوم منذ خلقها الله وهي في حركة دائمة. لكن ماذا قال مولانا الشيخ رحمه الله؟ اسمعوا، قال بعض النجوم لها حركة سريعة، وبعض النجوم حركتها بطيئة. يعني مثلا في 28 نجمة عند العشاء تكون في المغرب، وعند الفجر تكون صارت في المشرق. هذه شو قال الشيخ؟ حركتها سريعة. وأما نجمة القطب الشمالي، نجمة القطب الشمالي، قال الشيخ لا تنتقل عن مكانها، لكن وهي في مكانها لها حركة خفيفة، لها حركة بطيئة. وهذه الحركة هيك نزولا وصعودا، نزولا وصعودا، نزولا وصعودا، من غير أن ينتقل النجم عن مكانه. ومن راقب، من راقب معظم الليل في مكان لا توجد فيه أضواء وأنوار، يعني في موضع شدة الظلام، يرى هذه الحركة، يرى هذه الحركة في نجمة القطب الشمالي. مرة الشيخ رحمه الله ذهب في الليل إلى جبل فوق منطقة ملتقى النهرين، فوق بهذه الجبال المرتفعة، ونزل من السيارة وكانت المنطقة مظلمة، وصار يراقب 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 حتى ظهرت هذه الحركة. صار يقول لنا انظروا، الذي يراقب في وقت اشتداد الظلام يرى هذه الحركة نزولا وصعودا، لكن هذا النجم لا ينتقل، لا يدور. طيب هذه حركة بطيئة، لكنها حركة، لكنها شو؟ إذن هذا القسم الثاني من العالم في حركة دائمة منذ خلقها الله، وهي النجوم. القسم الثالث يتحرك مرة ويسكن مرة أخرى، وهي أشياء كثيرة كمان من العالم، الإنس والجن، الإنس والجن والملائكة والبهائم، وكذلك الأحجار أحيانا تكون ساكنة تتحرك، ما هيك؟ إما بفعل بعض الناس أو بالعواصف أو بغير ذلك، أو أحيانا تكون بعض الأشياء متحركة فتسكن. انتبهوا معي جيدا. القسم الثالث من العالم يتحرك مرة ويسكن مرة أخرى. إذن صار عندنا ثلاث أحوال، والله لا يشبه شيئا من ذلك ولا يتصف به، وإلا لكان كبعض خلقه، وهذا مستحيل. فهو منزه عن السكون الدائم، وإلا لكان كالعرش والسماوات، ومنزه عن الحركة الدائمة، وإلا لكان كالنجوم، ومنزه عن السكون مرة والحركة مرة أخرى، أو السكون بعد حركة، أو الحركة بعد سكون، وإلا لكان كالإنس والجن والملائكة والبهائم وأشياء كثيرة، وهذا مستحيل. فثبت أن الله منزه عن كل ذلك. قال ربنا في القرآن وله ما سكن في الليل والنهار، وله، هذا خلق من خلقه. إذن الله لا يوصف بشيء من صفات خلقه، ولا يشبه شيئا من صفات خلقه، وله ما سكن في الليل والنهار. وقال فلا تضربوا لله الأمثال. إذن وجب الاعتقاد بأن الله منزه عن القرب بالمكان والبعد بالمكان، القرب بالمسافة والبعد بالمسافة، منزه عن أن يكون ساكنا السماء أو الأرض أو العرش أو الفضاء، منزه عن الحركة والسكون، والحركة بعد سكون والسكون بعد حركة، وعن الحركة الدائمة والسكون الدائم، كل هذا مستحيل على الله. وأن معنى سبح اسم ربك الأعلى علو القدر والشأن وليس المكان والمسافة، كما أن الله أكبر هذه الكلمة ليس معناها من حيث الحجم، الله أكبر ليس حجما وجثة ومسافة وكمية وجسدا، لا، بعض الكفار ممن يدعون الإسلام يعتقدون أن الله له حجم أكبر من البناية أو من الجبل. مرة واحدة في محلة النويري هكذا قالت الله أكبر، يعني هو أكبر من هذه البناية. انظروا إلى هذا الكفر، انظروا إلى هذا الكفر، هذا مستحيل على الله. الله أكبر أي الله أكبر من كل كبير قدرا قدرا. أليس هو أقدر القادرين، قادر على كل شيء وأعلم العالمين، وهو عالم بكل شيء، فعال لما يريد، كل هذا العالم تحت مشيئته وتحت تصرفه سبحانه. هذا معناه ليس معناه بالجسم، ليس معناه بالحجم، لا. هذا العرش كم حجمه؟ كبير واسع جدا 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 جدا، مع ذلك المسلم أفضل من العرش. هذا المسلم من حيث الحجم على ما هو عليه، ماذا يكون بالنسبة لحجم العرش؟ والمسلم أفضل من العرش، المسلم أفضل من العرش، المسلم أفضل من العرش. إذن انتبهوا، مش العبرة بالحجم. الجنة كم هي واسعة؟ المسلم أفضل من الجنة، المسلم أفضل من الجنة. إذن مش العبرة بالمسافة والحجم والجثة، العبرة بشوب الشأن وعلو القدر والرتبة والمنزلة، وليس المكان والمسافة والجسم، وليس المكان والمسافة والجسم. وكذلك ربنا منزه عن الألوان. في بعض بلاد أثيوبيا، في بعض النواحي، سفهاء إذا رأوا إنسانا دينا ملتزما وأرادوا إغاظته يقولون له الله أحمر. انظروا إلى هذا الكفر البشع. وفي مدينة قونيا التركية، أخبرني واحد من أهل هذه المدينة اسمه مصطفى، قال بعضهم، لا نقول الكل، البعض إذا حصل له ما يفرحه وأراد أن يعبر عن فرحه بزعمه يقول يا إلهي الأخضر. حاشا لله، تنزه الله. الله تعالى ليس لونا ولا يتصف بالألوان، وإلا لكان كبعض مخلوقاته، وإلا لكان كبعض مخلوقاته. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا فكرة في الرب. والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.